بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان الصبر على المصائب، الصبر على المصائب. ولا شك أن الحديث عن الصبر يطول ويطول، و الله عز وجل أمرنا بالتواصي بالصبر في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل أثنى على المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يرضون بقضاء الله عز وجل ويحتسبون الأجر والثواب على ما يصيبهم من البلاء في هذه الدنيا. والله عز وجل أمرنا بالصبر، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونتكلم عن حقيقة الصبر وأنواع الصبر من حيث المدح والذم، ونذكر بعض أقوال العلماء في الصبر على البلاء، ونشير إلى أقسام الصبر، وكذلك أيضا الأمور المنافية للصبر وأنواع الصبر، وما الذي يعين المسلم على الصبر، وما هي درجات الصبر. فالإيمان نصفان كما قال العلماء: نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر. ومدار سعادة الدنيا والآخرة عليهما، فلله عز وجل على كل عبد عبودية في حال العافية وعبودية في حال البلاء، فعلى العبد أن يحسن صحبة العافية بالشكر، ويحسن صحبة البلاء بالصبر. وساحة العافية أوسع للصبر من ساعة البلاء، لكن بعد نزول البلاء فليس للعبد أوسع من الصبر، أما قبله قبل البلاء فالعافية أوسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والحديث متفق عليه. الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن كل ما لا يحمد من الأقوال والأفعال. أما حقيقة الصبر فالصبر خلق فاضل من أخلاق النفس، يمتنع به الإنسان من فعل ما لا يحسن فعله، ما لا يحسن فعله، والوقوف مع البلاء بحسن الأدب والثبات على أحكام الكتاب والسنة. حد الصبر أن لا يعترض على التقدير، أما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر، لأن الشكوى نوعان: الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. النوع الثاني من الشكوى شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال، فهذه لا تجامع الصبر بل تضاده وتبطله، والصبر والجزع ضدان، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والصبر نوعان: صبر محمود وصبر مذموم. المذموم كالصبر على التعب والألم والشدائد للوصول إلى ما حرم الله من الفواحش والكبائر وسائر المحرمات، هذا صبر على التعب والألم والشدائد للوصول إلى المعصية، لكنه صبر مذموم. الصبر المحمود كالصبر على أنواع الطاعات، الصبر عما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال، الصبر على البلاء، الصبر على أقدار الله عز وجل. فعنوان المحاضرة: الصبر على المصائب. هذه أنواع الصبر كثيرة، فإن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة، وإن كان صبرا عن شهوة البطن سمي عفة، وعن فضول العيش سمي زهدا، وإن كان الصبر على قدر من العيش يكفيه سمي قناعة، وإن كان صبرا عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، وإن كان صبرا عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا، وإن كان صبرا عن إجابة داعي الفرار والهروب سمي شجاعة، وهكذا إن كان صبرا عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا، وإن كان صبرا عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا وكرما. فللصبر عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. والصبر والتصبر والاصطبار اسماء تختلف معانيها بحسب حال العبد مع نفسه ومع غيره، فإن حبس نفسه ومنعها من إجابة داعي ما لا يحسن، إن كان خلقا له وملكة سمي صبرا، وإن كان بتكلف وتجزع وتجرع لمرارته سمي تصبرا، وإذا تكلفه العبد صار سجية له، ومن يتصبر يصبره الله. أما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فالصبر حال الصابر في نفسه، والمصابرة حاله في الصبر مع خصمه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما الاستبار فهو أبلغ من التصبر، فالتصبر مبدأ الاستبار، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير استبارا. هذه بعض معاني الصبر. والصبر أنواع وأقسام، وأكمل هذه الأنواع صبر متعلق بالتكليف، وحكم الله عز وجل الديني والشرعي نوعان: المطلوب إن كان محبوبا لله سبحانه فالمطلوب فعله سواء كان واجبا أو مستحبا، ولا يتم ذلك إلا بالصبر، وإن كان المطلوب مبغوضا له فالمطلوب تركه سواء كان محرما أو مكروها، وذلك كذلك أيضا لا يتم إلا بالصبر. فحكم الله عز وجل الشرعي ومرجع الدين كله إلى هذه الثلاث أنواع من الصبر، إلى هذه الأنواع الثلاث: فعل المأمور يحتاج إلى صبر، ترك المحظور يحتاج إلى صبر، الصبر على المقدور وعلى البلاء يحتاج إلى صبر. وما دام العبد مكلفا لا ينفك عن هذه الثلاث، لا بد أن يصبر على فعل المأمور، وأن يصبر على ترك المحظور، وأن يصبر على المقدور ويصبر على البلاء. والصبر قسمان: قسم مذموم وقسم محمود، كما أشرنا. المذموم كما أشرنا سابقا الصبر على فعل المعصية، وأما الصبر الممدوح فالصبر على فعل الطاعات، وكذلك أيضا الصبر على المصائب، الصبر على المصائب، والصبر على ترك المحظور، هذا الصبر هو الممدوح. وكل ما يلقاه العبد في هذه الدنيا لا يخلو من أمرين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالف هواه ومراده، وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما من هذين الأمرين. وأهل العلم تكلموا في الصبر وفي أنواعه، ونشير إلى بعض أقوال علمائنا وأئمتنا في احتمال الأذى والصبر على المصائب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه لا بد أن يحصل للناس في الدنيا شر، ولله على عباده نعم، ولكن الشر الذي يصيب المسلم أقل، والنعم التي تصل إليه أكثر، كما في الفتاوى في المجلد 1893. ويقول أيضا رحمه الله في كتابه الفرقان، قال: المؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب، كما في كتابه الفرقان في المجلد الأول 135. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله: فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم وهو أصعب منها. وقال أيضا رحمه الله: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد به لتمام الأجر، ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم يقول: فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأقرب إليهم فالأقرب. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، في كتابه إغاثة اللهفان. ثم يقول أيضا الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله: ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله، كتاب الصبر والثواب عليه. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: من أصيب بالمصائب فصبر هدى الله قلبه وشرح الله صدره وهون عليه المصيبة لما يرجو من ثوابها عند الله، ثم إذا أبعث يوم القيامة وهو أعوج ما يكون إلى الأجر والثواب، وجد أجر مصيبته وصبره عليها مدخرا له عند الله. في مجموع الفتاوى للعثيمين في المجلد السادس 219. وهكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ما في فتح الباري في المجلد السادس: يقول الله عز وجل: يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. المصائب تكفر الذنوب. يقول العثيمين رحمه الله: إذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو كان شوكة، لا تظن أنه يذهب سدى، بل ستعوض عنه خيرا منه، ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة، كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله. وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر واحتساب الأجر كان له مع هذا أجر. كلام العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين في الجزء الأول 244. ومن المصائب التي تصيب العبد المصيبة بالنفس وفي الولد، وهذه كفارات أيضا لمن أصيب بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. يقول العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنه سيئاته إذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبتليه بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة. قال: ففيه دليل على أن المصائب في النفس والولد والمال تكون كفارة للإنسان حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ولكن هذا إذا صبر، أما إذا تسخط فإن من تسخط فله السخط. انتهى كلام العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرحه لرياض الصالحين في المجلد الأول 133. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأجر والثواب عند المصيبة في أولها عند المصيبة. فعن عبد الملك بن عمير أن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. والحديث في صحيح سنن أبي داود 3092. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من فوائد الأمراض أنها تنذرك بالرحيل من هذه الدنيا، وأنك لن تبقى فيها منعما وسالما، فهي تذكرك بالموت لأجل أن تستعد له. فهذه من فوائد المرض والآفات أن ينبهك بالموت وقرب الرحيل، وأن تتذكر أن هذه الدنيا ليست بدار مقام. فهذه من فوائد الأمراض والآفات. أما لو أنهم لم يمرضوا ولم يصبهم شيء لغفلوا عن أنفسهم وساموا في هذه الدنيا ولم ينتبهوا حتى يفاجئهم الموت وهم على غفلة وعلى غرة. كلام الشيخ الفوزان في شرحه لمنظومة الآداب الشرعية 293. فإذا أصيب المسلم بالمصائب وصبر عليها وكتم هذه المصائب عن الناس فهذا من حسن الأدب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كتمان المصائب والأوجاع من شيم النبلاء، كما في كتابه الفوائد صفحة 36. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله: وضع الله عز وجل المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم، فهي من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم. كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة 291. وهكذا هذه المصائب إذا صبر المسلم ورضي بقضاء الله عز وجل فينال بذلك الخير العظيم. الصبر على البلية أفضل من الشكوى، وإذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان السلف يكرهون الشكوى إلى الخلق، والشكوى إن كان فيها راحة إلا أنها تدل على ضعف وذل، والصبر عنها دليل على قوة وعزة، ثم إنها إشاعة سر الله تعالى عند العبد، وهي تورث شماتة الأعداء ورحمة الأصدقاء. قال الشاعر: لا تشكون إلى صديق حالة فاتتك في السراء والضراء، فلرحمة الله المتوجعين مضاضة، فلرحمة المتوجعين مضاضة في القلب مثل شماتة الأعداء. لا تشكون إلى صديق حالة فاتتك في السراء والضراء، فلرحمة المتوجعين مضاضة في القلب مثل شماتة الأعداء. كلام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الثبات عند الممات في المجلد الأول. المعصية ينقسم الناس عند المصيبة، أقسام الناس عند المصيبة. يقول العلامة محمد العثيمين رحمه الله: أقسام الناس إذا أصابتهم مصيبة: الشاكر، الراضي، الصابر، والجازع، أربعة. أما الجازع فقد فعل محرما وتسخط من قضاء رب العالمين، وأما الصابر فقد قام بالواجب. والصابر هو الذي يكره وقوعها ويرى أن المصيبة مرة وشاقة، لكنه يتحمل ويحبس نفسه عن الشيء المحرم. وأما الراضي وهو الذي لا يهتم لهذه المصيبة ويرى أنها من عند الله، فيرضى رضا تاما ولا يكون في قلبه تحسر، وحاله أعلى من حالة الصابر. وأما الشاكر وهو الذي يشكر الله على هذه المصيبة، ويكون شكره من وجهين: أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم فيشكر الله على أنه لم يصب مثله، أن يعلم أنه سيحصل له بهذه المصيبة تكفير للسيئات ورفعة في الدرجات إذا صبر. قال: نسأل الله أن يرزقنا الشكر عند المصائب. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الشرح الممتع في المجلد الخامس 395. وهكذا أيضا يقول العثيمين رحمه الله في شرحه للكافية الشافية في المجلد الرابع، يقول: وما هي إلا ساعة ثم تنقضي هذه المكاره، اصبر عليها، اصبر على كفح نفسك عن شهواتها، اصبر على الواجبات التي أمرك الله بها، اصبر على البلايا التي تصيبك من نفسك أو من الله عز وجل أو من الناس، اصبر حتى تنال دار الراحة. نسأل الله لنا ولكم في هذه الدار الصبر والثبات. انتهى كلامه رحمه الله. أقسام المصائب بالنسبة للمصيبة التي تصيب المسلم: كيف يفرق المسلم بين كونها مكفرة للذنوب ورافعة للدرجات، وبين أن تكون نذيرا من الله سبحانه وتعالى للإنسان؟ يجيب على ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول: أولا يجب أن نعلم أن الله قال في الكتاب: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب التي تصيب المسلمين هي بما كسبت أيديهم، والمصائب الخاصة التي تصيب الإنسان تقع على وجوه: الأول، إما أنها بما كسبت يده فيعاقب على المعصية في الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. الثاني، إما أن تكون من أجل امتحانه حتى يصل إلى درجة الكمال في الصبر، لأن الإنسان بين حالين: إما سراء فوظيفتها الشكر، أو ضراء فوظيفتها الصبر. فلا يصل الإنسان إلى درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلى أكثر مما يبتلى غيره، حتى أنه يوعك بالمرض كما يوعك الرجلان منا، وشدد عليه الصلاة والسلام عند الموت من أجل رفعة درجته بمقام الصبر. يقول الشيخ: فالإنسان يبتلى بلاء خاصا، إما بسبب ذنوب ارتكبها فيكفر الله عنه بهذه المصيبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: ولهذا بعض الناس إذا فعل ذنوبا ثم حصلت عليه مصائب وبلايا يشكر الله على هذا، لأنه يقول: علم الله بذنبي فعاقبني في الدنيا قبل الآخرة، عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فيجعل ذلك نعمة يشكر الله عز وجل عليها. انتهى كلام الشيخ في لقاء الباب المفتوح رقم 23. ومن الأدب مع المصائب أن يكتم العبد هذه المصائب وهذه الأمراض إن استطاع أن يكتمها عن الناس. يقول الحافظ المناوي رحمه الله: من صفاء توحيد المؤمن أنه يكتم مصائبه وأمراضه عن الخلق صبرا ورضا عن ربه وحياء منه أن يشكو أو يستعين بأحد من الناس. كلام المناوي رحمه الله في فيض القدير في المجلد السادس صفحة 17. ويقول أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله يبين أن هذه المصائب وهذا البلاء الذي يصيب المؤمن هو من أكبر النعم إذا صبر على هذه المصائب. يقول رحمه الله: الإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما، بل هو يوما يسر ويوما يحزن، ويوما يأتيه شيء ويوما لا يأتيه، فهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله، ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان، لكن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا صابت العبد المصيبة فلا يظن أن هذا الهم الذي يأتيه أو هذا الألم الذي يأتيه ولو كان شوكة، لا تظن أيها العبد أنه يذهب سدى، بل ستعوض عنه خيرا منه، ستحط عنك الذنوب، وهذا من نعمة الله عز وجل. وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب، يعني احتساب يغفل عنه هذا فيضيق صدره ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته. إذن هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه. قال الشيخ: فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر، لأنه لم ينوي شيئا ولم يصبر ولم يحتسب الأجر، وإما أن يربح شيئين: تكفير السيئات وحصول الثواب من الله عز وجل كما تقدم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر احتساب الأجر من الله على هذه المصيبة حتى يؤجر عليها مع تكفيرها للذنوب، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته. انتهى كلام الشيخ في شرحه لرياض الصالحين في المجلد الأول 243. هناك ما لا يدخل تحت اختيار العبد، ليس للعبد حيلة في دفعه، كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها، كموت من يعز عليه أو سرقة ماله ونحو ذلك. وما لا يدخل تحت اختيار العبد نوعان: ما لا صنع للآدمي فيه، وما أصابه من جهة الآدمي. فالأول العبد فيه أربع مقامات: مقام العجز والجزع والشكوى والتسخط، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة. المقام الثاني مقام الصبر، إذا أصيب بالمصائب التي لا تدخل تحت اختياره. المقام الثاني مقام الصبر. والمقام الثالث مقام الرضا، الرضا بما أصابه، وهو أعلى من مقام الصبر. والمقام الرابع هو مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى، فيشكر المبتلى ربه عز وجل عليها. أما النوع الثاني مما يصيب العبد، ما أصابه من قبل الناس، فله فيه ما سبق أن ذكرناه، وأيضا زيادة عليها مقام العفو، ما أصابه من المصائب من قبل الناس، فإما مقام العجز والجزع والشك والتسخط، أو مقام الصبر، أو مقام الرضا، أو مقام الشكر، أو مقام العفو والصفح عن الناس، أو مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام، أو مقام شهود القدر، وأنه إن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليه، فالذي قدره الله عز وجل عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم سبحانه وتعالى، وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه، فالكل جار بقدر الله وإن اختلفت طرقه وأسبابه. وهناك أيضا مقام آخر لمن أصيب أصابته المصيبة من قبل الناس، وهو مقام الإحسان إلى المسيء، مقابلة إساءته بإحسانه. هذا المقام فيه من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من أقسام الصبر ما يكون وروده باختياره، فإذا تمكن منه لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه، كالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها، فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله، صبر على الأمراض التي أو الصبر على الأمراض التي تكون بسبب المعاصي. قال فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله، يصبر عن المعصية، فلما فاتته بقي فرضه الصبر عليه في آخره، فإذا صيب بالمصائب والأمراض والآلام بسبب هذه المعصية أيضا يجب عليه أن يصبر وأن لا يطيع داعي نفسه وهواه. والدواء النافع لهذا الداء وغيره الصبر والتقوى، كما قال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا صبر لله تعالى وندم على ما تعطاه من السبب المحظور أثيب على صبره، لأنه جهاد منه لنفسه، وهو عمل صالح يؤجر عليه. مشقة الصبر تكون بحسب قوة الداعي إلى فعله وسهولته على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر، وإن فقد معا سهل الصبر عليه، وإن وجد أحدهما دون الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. فمن لا داعي له مثلا إلى القتل والسرقة والزنا ولا هو سهل عليه، فصبره عنه من أيسر شيء وأسهله عليه، ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فصبره عنه أشق شيء عليه. ولهذا كان صبر السلطان على الظلم، وصبر الشاب عن الفاحشة، وصبر الغني عن اللذات والشهوات عند الله عز وجل بمكان، ولذلك استحق السبعة أن يظلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والحديث متفق عليه، وذلك استحق هؤلاء السبعة هذا الفضل العظيم لكمال صبرهم ومشقته وقد أمر الله عز وجل بالصبر وعلق الفلاح به فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون. نتكلم عن الأمور المنافية للصبر، الشكوى إلى المخلوق، فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من يرحمه إلى ما لا يرحمه، أما الشكوى إلى الله فهي محمودة مشروعة كما قال أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما إخبار المخلوق بالحال فإن كان الاستعانة به فيما يقدر عليه والتوصل إلى زوال ضرره لم يقدح ذلك في الصبر، كأخبار المريض للطبيب بما يؤلمه ويشكو منه، وإخبار المظلوم لمن ينتصر به، وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه. أما الشكوى فهي نوعان عند المصيبة، شكوى بلسان المقال وشكوى بلسان الحال، ولعلها أعظمها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أنعم عليه ربه أن يظهر نعمة الله عليه، وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير، فهذا أمقة الخلق عند ربه. مما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة، لطم الخدود، حلق الشعر، ضرب إحدى اليدين بالأخرى، الدعاء بالويل. مما يقدح في الصبر إظهار المصيبة، التحدث بها، أما كتمانها فرأس الصبر. لا ينافي الصبر البكاء، الحزن عند المصيبة، هذا لا ينافي الصبر، فإن الله عز وجل قال عن يعقوب وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهكذا أيضا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكى سعد بن معاذ، وبكى صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. والحديث متفق عليه، فلا ينافي الصبر البكاء والحزن عند المصيبة. والصبر مثل ما أشرنا سابقا صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فعلى المسلم أن يفقه هذه الأمور مما يعين على الصبر أمور: معرفة العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان وصلاح القلوب، معرفة العبد ما في المحرمات والمعاصي من الضرر والرذائل، معرفة العبد ما في أقدار الله من البركة والحكمة والرحمة، وما لمن قام بالصبر عليها من الأجور كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، معرفة العبد أن محبة الله معه كلما اتقى وصبر كما قال سبحانه وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه فكل شيء معه. كيف لا يجاهد المسلم نفسه على الصبر على المصائب؟ نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. من درجات الصبر الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء، تهوين البلية بذكر نعم الله عز وجل، فيعد العبد نعم الله عليه، فإذا عجز عن عده هان عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى نعم الله عز وجل كقطرة من بحر، كقطرة من البحر. الصبر على البلاء يكون بحبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى، مكابدة الغصص والآلام في تحمله، انتظار الفرج من الله عز وجل عند عاقبته. يشهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله عز وجل به وحسن اختياره له وبره به، فيحصل له لذة بذلك. إذن في ختام محاضرتنا أن الصبر نوعان: صبر على المخدور كالمصائب، وصبر على المشروع، صبر على الأوامر، وصبر عن النواهي. فذاك صبر، الصبر على المخدور، الصبر على المصائب، صبر على الإرادة والفعل، والصبر على الأوامر، الصبر على النواهي، صبر عن الإرادة والفعل. أما النوع الأول الصبر على المصائب فمشترك بين المؤمن والكافر، لا يثاب عليه بمجرده إن لم يقترن به إيمان واحتساب، كما قال صلى الله عليه وسلم لابنته: مرها فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. والحديث متفق عليه: ومن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف ولعبت به الأهواء كما تلعب الريح بكل خفيف. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإبراهيم عليه السلام ابتلي بالنار مفارقة الأهل والأولاد والدار، فصبر ابتغاء وجه ربه فأنجاه الله من النار وجعل في ذريته النبوة والكتاب. فمن أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليوطن نفسه على الصبر على البلاء، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. من أراد أن يقتدي في دينه فليتبع الأنبياء، لأنهم بالله أعرف وله أطوع، وقد أمرنا الله عز وجل باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر رسوله باتباع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم البذل والتضحية بكل شيء من أجل التوحيد والإيمان وإعلاء كلمة الله. فهذا ما أردنا أن نذكره في هذه المحاضرة، وهو ما يتعلق بالصبر على البلاء. وذكرنا حقيقة الصبر وأنواعه، ونقلنا لكم من كلام أهل العلم في الصبر على البلاء وفي ثواب ذلك عند الله عز وجل، وفي أقسام الصبر، وذكرنا ما هي الأمور المنافية للصبر وأنواع الصبر، وما هي الأمور التي تعين على الصبر. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر على طاعة الله عز وجل، وأن يرزقنا الصبر عن معصية الله عز وجل، وأن يرزقنا الصبر عند المصيبة. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.